ندرس ما نقبل اشكال الدور ثاني ولا سؤال. هاي مضى امس بما فيه وبعد عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد واله الطاهرين. قال الباب الخامس: حجيه الظواهر. تمهيدات. التمهيد الاول، قال تقدم في الجزء الاول صفحه كذا ان الغرض من المقصد الاول البحثنا بالجزء الاول اشكال، قال تنقيح الصغريات مع اصاله الظهور. صيغه تفعل تدل على الوجوب، صيغه لا تفعل تدل على الحرمه، هاي كلها صغريات. دلت صيغه تفعل على الوجوب او ان صيغه تفعل ظاهره في الوجوب، ومن قال ان الظواهر حجه؟ فلا بد من تتميم ذلك المقصد اللي هو بمثابه الصغرى بهذا المبحث اللي هو مثابه الكبرى. هل يقال تشخيص ظواهر بعض الالفاظ من ناحيه عامه؟ احيانا نشخص ظواهر بعض الالفاظ من ناحيه خاصه، كلفظ صعيد هل هو في التراب خصوص التراب ام مطلق وجه الارض؟ هذا هم تشخيص وتنقيح للالفاظ، بس هذا من ناحيه خاصه خصوص لفظ الصعيد، فيبحث بالفقه وليس بالاصول. او مثلا انه لا يجوز النظر بريبه او كذا، مفهوم الريبه شنو؟ افترض هذا اللي النظر بريبه يكون حراما، هذا هم تنقيح لظواهر الالفاظ، بس تنقيح من جهه خاصه بالمقام، فتبحث بالفقه مو بالاصول. اما الجمله الشرطيه هل هي ظاهره بالمفهوم؟ هي ناحيه عامه سياله في كل ابواب الفقه. صيغه تفعل ظاهره في الوجوب؟ هي من ناحيه عامه صحيح. اللي قال من ناحيه عامه، والغايه منه كما ذكرنا تنقيح وتشخيص صغريات اصاله الظهور، وطبعا انما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس، ولا لا مورد متفق عليه وما يحتاج الى بحث. وقلنا اننا سنبحث عن الكبرى وهي حجيه اصاله الظهور بعد ان نقحنا الصغريات في الجزء الاول، صغريات الالفاظ، وفي الجزء الثاني صغريات العقل مثل ما ذكرنا، وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها. هل يقول كل آت قريب؟ ما دام شيء آت إذا هو قريب. فضل قبل سنة احنا يمكن مثلا قلت كنا نبحث في الجزء الأول، قبل سنة قلنا انه ان شاء الله سيأتي، والآن حالة السنة. فالعمر كذلك، اذا واحد لا يقدر ان عمره بعد على اوله، بعد يعني بالعشرين زين مفتوح العمر، لا ما بي تفضل. وعدنا قبل سنة انه يأتي البحث وقد اجى، اذا مثل ما مضت السنة وتمضي العشر سنين وتمضي العشرين سنة. فاذا ما دام آت اذا كل آت قريب، ماكو بعيد. واحد يقترب الحياة ويقول بعدني شاب منا ننسر عمري 80 سنة واموت الله كريم، لا كل آت قريب. يقول الفقرة الثانية ان البحث عن حجية الظواهر ليس بحثا مستقلا، وانما من توابع البحث عن الكتاب والسنة. أعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، كما افترض أخذنا العقل أو أخذنا الإجماع دليل مستقل يؤخذ منه الأحكام الشرعية مباشرة، الظواهر ليست كذلك. وإنما دوره شنو؟ قال متمم لحجية الكتاب والسنة، بل إنما نحتاج إلى إثبات حجيته لغرض الأخذ بالكتاب والسنة، باعتبار أن غالب الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة ليس الكتاب والسنة نصا فيه، لا، وليس دلالته قطعية فيه، وإنما كلها ظاهرة، كلها سواء الآيات أو الأخبار ظاهرة في الأحكام. فلكي نتمم هذا الأخذ من الكتاب والسنة لازم تثبت لي أن الظواهر حجة. إلى الظواهر مو حجة عندئذ ما نقدر نأخذ أحكام من الكتاب والسنة إلا إذا كان نصا في المطلوب، أما إذا كان ظاهرا في المطلوب الظواهر ليست بحجة، فما أقدر أستفيد الأحكام من الكتاب. فمن حجية الظواهر لتتميم ولتفعيل قولة المصطلحات العصرية، لتفعيل الأخذ من الكتاب والسنة، لأن غالب الأحكام 99% المأخوذ من الكتاب والسنة مأخوذ على نحو الاستظهار وليس على نحو النص القطعي إلا القلائل جدا. فما دام على نحو الاستظهار إذا كنت تتمم هالدليل بأن تثبت أن الظواهر حجة. قال فهي من متممات حجيتهما الكتاب والسنة، إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما الكتاب والسنة من دون أن تكون ظواهرهما حجة، وإلا إذا كانت الظواهر ليست بحجة ولا نستطيع أن نأخذ الحكم إلا إذا كان قطعيا قطعية الدلالة. فوش قد هن الأحكام اللي قطعية الدلالة؟ ماكو، تعد بالأصابع. هل الشيء يقول والنصوص، أي هذا فد إجابة عن هالشيء، أنه إن كانت الظواهر مو حجة ولازم بس نأخذ ما دلالته قطعية اللي يسمى نص. الظاهر ليس دلالته قطعية، وإنما أكو احتمال للخلاف، بس ظهور الواضح في الاتجاه الفلان. فإذا الظواهر مو حجة ونقتصر بس على ما هو نص في المطلوب، وش قد يقول النصوص؟ والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل فيهما. فإذا من هنا اكتسب البحث أهميته، لأن الأخذ متوقف على حجية الظواهر. أما إذا اقتصرنا فقط على ما هو نص، أو النصوص إشارة إذن إلى هذا، لأنه لو اقتصرنا على ما هو نص في المطلوب قال ما موجودة والنصوص، فهذا جمع يعني للمصدر، أي ما هو نص في المطلوب قليل جدا. هو هذا الدليل عليه، ما خلنا نقول الأرض صح، هذا الدليل عليه، يعني ما الدليل على حجية الظواهر، نجي نقول هل هو العرف أم الكتاب أم لا، متممات دليليتهم، مو من متوابعها. يعني شنو نقصد بتوابعها؟ يعني مو أن حجيتها متفرعة عن حجيتهم، ما يقصدنا بالمتممات لا، وإنما أن تمامية دليليتهم متوقفة على هذا الاستظهار فعلا، أن صلوا أو صوموا هذا الموجود بالكتاب والسنة ظاهر في الوجوب. وإذا إلى هنا ما تم الدليل على وجوب الصوم من الكتاب، لازم تتم بأن تقول للظواهر حجة، ولا كل الأحكام مأخوذة من الكتاب والسنة على نحو الاستظهار، فلا بد أن تكون الظواهر حجة لكي يكون الدليل تام. فهو متمم لدليليتهم. إذن التمهيد الثالث، قال تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا إذا دل دليل قطعي على حجيته، لذلك قلنا حجية الحجج لازم تثبت بدليل قطعي. والظواهر من جملة الظنون، لأنها تحتمل الخلاف، لو كانت قطعية خشان سميناها نص، فما دام سميناها ظاهر إذا نكو احتمال للخلاف، بس احتمال الخلاف ضعيف بالنسبة لاحتمال الظاهر. نقول الظاهر كذا يعني مو نص، مو 100% هذا المدلول مالته، وإنما فيه ظهور في هذا الشيء، فيبقى احتمال الخلاف. هو عين معنى الظن، معنى الظن أي يوجد احتمال للخلاف، وقد علمت أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإذا نحتاج إلى دليل قطعي على حجية الظواهر، لأن الظواهر بنفسها ظنية لوجود احتمال للخلاف. قال والظواهر من جملة الظنون لأن فيها احتمالا للخلاف، أما الذي لا احتمال فيه للخلاف فيسمى نص، هذا اللي هو قطعي الدلالة. فلا بد إذن من التماس دليل قطعي على حجيتها ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار، وسيأتي بيان هذا الدليل. التمهيد الرابع، أن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين، مرحلة صغروية قال ومرحلة كبروية. المرحلة الصغروية أن تثبت أن الكلام ظاهر بها المعنى، ثم تجي المرحلة الكبرى وهي أن الظهور حجة. فالمرحلة الأولى انتهتها بالجزء الأول وانتهينا منها، والمرحلة الثانية هي اللي نحتاج الآن. قال فإذا البحث عن الظهور يتم بمرحلتين، مرحلة صغروية وهي أن تثبت بأن اللفظ المخصوص أي المستعمل من قبل المتكلم عندما يقول رأيت أسدا، وأسد ظاهر في الحيوان المفترس. فالمرحلة الأولى إذا أثبتت ظهور هاللفظ فيها المعنى، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الظهور فيه مرحلتان أيضا. قال في أن هذا اللفظ المخصوص كلفظ أسد في قول المتكلم رأيت أسدا ظاهر فيها المعنى المخصوص وهو الحيوان المفترس، أم غير ظاهر، قد يقصد به الرجل الشجاع شمدرين. فالمرحلة الأولى أن تحدد الظهور، اللي قلنا هذا مرحلة صغروية، أن تثبت لأن هاللفظ ظاهر فيها المعنى هذا. وهذا كله قد وانتهى البحث به بالمقصد الأول. قال والمقصد الأول يعني في الجزء الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها، كالأوامر، هل هي صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب أم الأعم من الوجوب والاستحباب؟ النواهي، هل هي ظاهرة في الحرمة أم الأعم منها ومن الكراهة؟ العموم، الخصوص، وبعض المطالب الفرعية، العام إذا ورد عليه خاص وشك في الخاص هل يخرج كذا، المخصص إذا كان لبيا، وإلى آخر الأبحاث الخلافية، والإطلاق والتقييد. وهي في الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور، ثم يقول هاي المرحلة الأولى أذن، وهي قلنا مرحلة صغروية، أني انتهيت من أن هل لفظ هذا ظاهر بها المعنى، هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم لها مفهوم. تجي المرحلة الثانية وهي الكبروية، ومن قال أن الظهور هذا حجة؟ سلمنا أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجود، سلمنا، لكن من قال أن الظهور حجة؟ فتجي المرحلة الثانية الكبروية يبحث عنها في هذا الجزء. قال المرحلة الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى؟ حجة قلنا يعني متبادلة، حجة منجزية من قبل الشارع على المولى، وحجة معذرية من قبل الشارع على المكلف، منجزية وحجة معذرية للمكلف أمام المولى. ها، من يقول رأيت أسدا، أو المولى يقول هنا أسد، وهذا المكلف بس كمل الدال، لو قبل الدال ما الأسد هو شلع، فالمولى ما لحق يحاسبه يقول له أنت شلون انهزمت، يا أنت قلت رأيت أسدا، والظواهر حجة، ولفظ أسد ظاهر في الحيوان المفترس، فقبل ما يكمل الدال انهزم هذا المكلف، فإذا هذا معذر. شوف الظواهر معذرة للمكلف أمام المولى، ومنجزة للمولى أمام المكلف. من يقول لها أقيموا الصلاة، يقول لها أقيموا، من قال تدل على الوجوب؟ فأنا ما صليت، يقول لها شو من قال؟ مظاهرة بالوجوب لولا، والظواهر حجة. شوفها منجزة من قبل المولى على العبد، ومعذرة من قبل العبد أمام المولى، هاي معنى الحجية. يعني هل يقول فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين، ويصح أن يحتج به المكلفون على المولى؟ فالاحتجاج الأول هو ما يسمى بالمنجزية، والاحتجاج الثاني ما يسمى بالمعذرية. قال والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا الباب، لأن البحث كبروي هنا بعد أن انتهينا بالجزء الأول عن البحث الصغروي. قال عقد من أجله هذا الباب، وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها اللي نقحناها في الجزء الأول يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والرواية. هذا التمهيد الرابع. يقول التمهيد الخامس وهي تشخيص صغريات شيء، يقول وبحثناه في الجزء الأول، لكن كأنه يحتاج إلى تذكير وإثبات هنا في الجزء الثاني حتى تكون مستحضرة، وهي أن المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين، المورد الأول المورد الثاني، لأن ما سميناهن في وقتين، المراد الاستعمالي والمراد الجدي. يعني أن الصغرى، احنا مو الكلام قلنا في الظهور يكون في مرتبتين صغروية وكبروية، والصغرى تكون في مرتبتين. المرتبة الأولى إثبات أن لفظ أسد هو موضوع للحيوان المفترس، هذا المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية كنت تثبت أن هذا المتكلم عندما أراد أسد أراد به المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس. يعني قد نسلم معك أن لفظ أسد موضوع الحيوان المفترس، لكن من قال هذا المتكلم أراد بمعنى الحقيقي؟ بك أراد بمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. فهي الصغرى بها مرتبتين أيضا. المرتبة الأولى سميناها في حين ولا نسميه، يعني الالتفات إلى هاتين المرتبتين ينفع كثير، سميناها المراد الاستعمالي، أي أن هاللفظ لو استعمل بغض النظر عن مراد المتكلم اللي هو مسؤول عنه شنو قواميس اللغة، هذا اللفظ لو استعمل بأي معنى يستعمل، هذا اللي يؤخذ من قواميس اللغة، قلنا لو يستعمل في الحيوان المفترس. نجي المرحلة الثانية في تنقيح الصغرى، ما زلنا في تنقيح الصغرى، هل أن هذا المتكلم أراد معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، لو أراد بمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع؟ فالصغرى أيضا تنقيحها بمرتبتين. شوف أن الثاني المراد الجدي للمتكلم، شوف ليش صار جدي، هالي أن قد المتكلم ما يريد المراد الجدي، يريد مراد آخر، شنو اللي يميزه؟ فأريد نقل، هذا اللي يذكر هو شيء من هالقبيل، واللي مرت فرقنا في حينها سألناكم ما هو الفرق بين ذني علامات الحقيقة والمجاز، تبادر صحة السلب إلى آخره، والفرق بينها وبين علامات أخرى، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق اللي سمى الأصول اللفظية. بوقت أعتنتم سألناكم ما هو الفرق بينهما، أو قل هتغن غير السؤال، أنها العلامات المن تستعمل وهالعلامات المن تستعمل، شو اثنين اسم العلامات، ما قلنا لكم أن علامات الحقيقة والمجاز تستعمل لبين المراد الاستعمالي، أن لفظ أسد موضوع حقيقة المن، هاي مسؤول عن تمييز علامات التبادر وصحة السلب والآخرين، خلصت منه هسه اجي مرحلة الثانية انه وياك سلمت ان لفظ اسد حيوان مفترس، لكن منو قال ان المتكلم اراد بمعنى الحقيقي؟ تجي الاصول اللفظية، اصالة الحقيقة، اصالة الاطلاق، اصالة العموم، سماها الاصول اللفظية وكانت خمسة. فالاصول اللفظية اذن والاصول علاماتها اثنين هي لتنقيح الصغرى، لكن الفرق ان علامات الحقيقة المجاز لتنقيح المراد الاستعمالي حتى اميز الحقيقة عن المجاز، والاصول اللفظية تميز المراد الجدي ان هذا المتكلم ماذا اراد بالضبط، هل اراد المعنى الحقيقي الموضوع له ام اراد معنى اخر. فهي يكون نميز بين الطائفتين من العلامات. قال ان المرحلة الاولى وهي تشخيص صغرة الصفات تقع بصورة عامة في موردين، ما عبر المصنف هيك شيء، بس ان تكون يكون الاول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه. شوف الكلام في الوضع، اذن ان هالكلمة هاي هاللفظ اسد المن موضوع لاي معنى؟ هذا المراد الاستعمالي، هذا اللي مسؤول عن يعني بغض النظر عن وجود متكلم. هذا المرتبة الاولى ما تحتاج الى متكلم، هي قواميس اللغة، انت انتقل لفظ اسد المن موضوع ما اذكر بعد مراد هي من نفس اللفظ. هذا في المراد الجدي، ويجي ايضا انها القول اللغوي حجة لولا ان تقريب للفكرة ولا هل ان القواميس تعطيني فعلا الاوضاع الحقيقية للكلمات؟ لا، هذا لا نسلمه استعمال في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه. فانه اذا احرز وضعه له، احرز وضع لفظ اسد للحيوان المفترس، لا محالة يكون ظاهرا فيه. لو خلي وطبع لفظ اسد يكون ظاهرا في الحيوان المفترس، نحو وضع صيغة افعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم الى غير ذلك. فهذا اذا ما سميناه بالمراد الاستعمالي، اي انه لفظ اسد ماذا يستعمل؟ صيغة افعل في نفسها بغض النظر عن مراد المتكلم، والمتكلم قد يستعمل صيغة افعل وما يريد بها الوجوب، ممكن لو ما ممكن ينصب قرائن هم يقول اغتسل للجمعات، شنو صيغة افعل تفيد الوجوب؟ لا، فهي بالمراد يعني لو خليت طبعا تدل على الوجوب، ظاهرة على الوجوب، لكن مرحلة نتكلم عن مراد الجدي، هل اراد بها ومعها المتكلم لو اراد شيئا اخر؟ هذا نجي بالمرحلة الثانية نتكلم عنه. قال المرحلة الثانية في قيام قرينة عامة او خاصة. قرينة عامة وهي الاصول اللفظية الخمسة التي تقدمت، اصالة الحقيقة، اصالة الاطلاق، اصالة العموم، اصالة الظهور، او خاصة كما لو نصب في نفس السياق قرائن على مراده. هذا موجود ايضا كثير من الاحاديث. قال في قيام قرينة عامة او خاصة على ارادة المعنى من اللفظ، كما لو قال رأيت اسدا، اسد بالمعنى هذا المرتبة الاولى ينصرف حيوان مفترس، يعني هل اراد المتكلم منه نفس معناه الموضوع له وهو المفترس لو اراد من الرجل الشجاع؟ اكو قرينة عامة تقول اصالة الحقيقة، ما دام استعمل اللفظ ولم ينصب قرينة على الخلاف فيحمل على معناه الحقيقي. شوفنا بالقرينة العامة احملت على المعنى الحقيقي وقلت ان حي مفترس، لكن لو قال رأيت اسدا يرمي، هاي قرينة خاصة يرمي على انه يريد الرجل الشجاع، لان الاسد لا يرمي مثلا، هذا مثال المألوف، بعد ما الاسد يرمي ولا ما ادري، بس هذا مثال متداول. شوف هنا قرينة خاصة على انه يريد بمعناه المجاز، رغم اننا متفقين بالمرتبة الاولى على ان اسد موضوع للحيوان المفترس بالمراد الاستعمال، لكن المراد الجدي. شوف تارة من قرينة عامة اذا بس قال رأيت اسدا وسكت، قرينة عامة وهي اصالة الحقيقة، انه اذا ذكر لفظا ولم ينصب قرينة على الخلاف يحمل على معناه الحقيقي فصرفت الى الحيوان المفترس، بينما لو قال رأيت اسدا يرمي فهي قرينة خاصة على انه يريد الرجل الشجاع، هاي كلها وين؟ بالمراد الجدي. قال في قيام قرينة عامة او خاصة على ارادة المعنى من اللفظ. يقول والحاجة الى القرينة وين تكون؟ اذا اريد احمل على معناه الحقيقي فما احتاج الى قرينة، لان هو تركه هو ونفسه ينصرف الى المعنى الحقيقي باصالة الحقيقة. فاذا وين نحتاج الى القرينة؟ قال نحتاج في موردين، المورد الاول اذا اردت به معنى غير المعنى الذي وضع له، كان أردت بأسد الرجل الشجاع، وما يصير تترك بلا قرين، إذا تركت بلا قرين ينصرف الحال المضطرب وأنت تبيه المعنى الآخر، فإذا لازم تنصب قرينة. فهذا المورد الأول للاحتياج إلى القرينة، أنك إذا أردت شنو غير معناه الذي وضع له. والمورد الثاني إذا كان مشتركا لفظيا، فكيف أميز عندئذ بين مصاديق المشترك اللفظي بالقرائن؟ تقول ائتني بعين، أنا أدري يا عين تريد، فلازم تنصب لي قرينة حتى أعرف يا مصداق من مصاديق العين تريد. فإذا نحتاج إلى القرينة في موردين، أما هذا الموردين ماكو. أولا أريد المعنى الموضوع له وليس اللفظ مشتركا حتى أميز بالقرينة، فما تحتاج إلى قرينة، ماكو حاجة تحتاج إلى قرينة. فإنما تحتاج القرينة في موردين. قال إذا أردت غير ما وضع له اللفظ، كما إذا أردت معناه المجازي، أو كان اللفظ مشتركا بين عدة معاني مشتركا لفظيا، فكيف نميز بين المعاني؟ نميز بينها بالقرائن. قال وأما في مورد اشتراك اللفظ يكفي معناه، ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت سواء القرينة متصلة ومنفصلة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات وهي واضحة إن شاء الله تعالى، فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب، طرق إثبات الظواهر. إذا وقع الشك في الموردين السابقين، يعني شككت هل أن صيغة تفعل موضوعة للوجوب أم للأعم من الوجوب والاستحباب، يعني مطلق الطلب، هذا شك في المراد الاستعمالي، أو قد يكون شك في المراد الجدي، سلمت أن لفظ أسد حرف مفترس، لكن هل أراد به هذا المتكلم الرجل الشجاع أم أراد به الحيوان المفترس؟ فتحصل عندي حالات شك متعددة. إذن بالمراد الاستعمالي يمكن يحصل الشك، بالمراد الجدي. فهناك قال طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرآن العام، منها أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية. لذلك سيأتي إن شاء الله أن قول اللغوي ليس بحجة. أنت أيها المجتهد أنت أيضا مجتهد في اللغة، ولست مجتهدا بالفقه والأصول فقط، وإنما مجتهد باللغة أيضا. فأنت ارجع إلى كتب اللغة الأصلية، وكتب أكو معتمد في هذا الباب كالمفردات مثلا للراغب، أو الكتب اللي تعطيك الكلمات الأصلية، وارجع استقرئ كلمات العرب وانت استخرج. ونظير ذلك ما استنبطناه نحن من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين معنيين، أولا معنى الشيء وثانيا معنى الطلب. شلون استنبطنا ذلك؟ قال من وجهين. الوجه الأول أننا نرى أن كلمة الأمر بمعنى الشيء لا يشتق منها، وكلمة الأمر بمعنى الطلب يشتق منها، تقول أمر يأمر أمر إلى آخره. فهذا الوجه الأول للتمييز. الوجه الثاني أن كلمة أمر بمعنى الشيء تجمع أمور، وأمر بمعنى الطلب تجمع أوامر. شوف فيقول استنبطيت وكلا واستقرأت، فخرجت بنتيجة على أن الأمر مشترك لفظي بين معنيين هما الشيء والطلب. قال وذلك، أي هل استنباط من عندنا عن أن نفرض أمر مشترك لفظي؟ قال بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين. هذا الوجه الأول، إذا التمايز بينهما أن كلمة أمر أوامر تشتق أمر يأمر، بينما أمر أمور لا يشتق منها. المائز الثاني قال اختلاف الجمع فيها بحسبهما، أمر أمور أمر أوامر. زين، فهذا إذن الطريق الأول لاستكشاف الأوضاع. هذا عن من راح يتكلم هنا؟ عن المراد الاستعمال. هاي الطريقة الأولى شو تفيدك لإثبات الوضع، لإثبات الوضع للكلمة، ما تمنى المراد الاستعمال هاي ما له علاقة بالمراد الجدي. هاي الطريقة الأولى، أريد أعرف أن كلمة خمر هل هو موضوع لكل ما يذكر، أم موضوع لخصوص المتخذ من الأصول الخمسة وهي الحنطة والشعير والزب، أم لخصوص المتخذ من العنب؟ مسألة مهمة وتترتب على آثار كثير، لأن النص وارد الخمر نجس، الخمر حرام، الحرمة ربطها بالإسكار، خلاص فإذا الحرمة تدور مدار الإسكار هاي منتهين منه، لكن النجاسة مربوطة بعنوان الخمرية، فأنت لازم تعرف عنوان الخمرية هاي وين حدودها حتى تشوف النجاسة وين. فبعضهم موجود برسالة العملية لبعض المعاصرين أيضا موجود يقول الخمر النجسة بس المتخذة من العنب، لأن الخمر لغة بس المأخوذة من العنب، بس الخمر من العنب نجس. وآخر يقول الخمر متخذ من أصول الخمسة نجس، وآخر يقول لا كل مسكر يسمى خمر، وينها انت كنت تتبع كلمات ما عليك انت باللغويين شو يقولون، هو نفس شوف كلمات اللغويين شلون تجدها مضطربة فيها المعنى، فانت اجتهد لنفسك وشوف كلمة خمر ماذا موضوع لأي شيء في لغة العرب حتى ترتب عليها الأحكام. فإذا هذا الشيء الأول وهو أنه يفيدك بالمراد الاستعمال، يعني معرفة الوضع الحقيقي للكلمة. قال ومنها أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وصحة الحامل وعدم صحة السلب والاضطراد، وقد تقدم الكلام لأن هذه العلامة المن تفيد أيضا المراد الاستعمالي صح. ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة وسيأتي بيان قيمة أقوالهم. قال وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، وهي هاي الأصول اللفظية المستعملة لبيان المراد الجدي، عندما يقول المتكلم رأيت أسدا ولم ينصب قرينة على المجازير وشككت في المراد، شوف هنا مو شككت في الوضع، لا نعرف أسد موضوع لحن مفترض، شككت في المراد، هل أراد هذا المتكلم بيقول رأيت أسدا الرجل الشجاع أم الحيوان المفترض؟ وضعوا أصول خمس، قالوا أنه عند الشك بين الحقيقة والمجاز فأصالة الحقيقة هي المحكمة فاحملها على الحقيقة وتحملها على الحيوان المفترض، هاي ما يقول بأحوال اللفظ وهي الأصول اللفظية اللي تنفع شنو لبيان مراد المتكلم، الشك في المراد بعد أن انتهينا بالطرق السابقة إلى تعيين المعنى الموضوع له. يقول والحق أنه لا أصل لها مطلقا، هاي الأصول وتقدم رأي المصنف، قال هاي الأصول الخمسة كلها مرجعها إلى شيء واحد هو أصالة الظهور، أن لفظ أسد ظاهر في الحيوان المفترس، ما عندي أصالة حقيقة وشك بين الحقيقة والمجاز فتجري أصالة الحقيقة وأحملها على المعنى الحقيقي، أدي شيء واحد واسمه أصالة الظهور، لكن هل أصالة الظهور تتحلل عند الشك بين الحقيقة والمجاز؟ الأصل هو الظهور في الحقيقة، عند الشك بين الإطلاق وعدمه فالأصل هو الظهور في الإطلاق، فهي كلها أصالة الظهور، لكن هل أصول الخمسة هي حصص من أصالة الظهور؟ فمرجعها إلى أصالة الظهور، ما عندي هيك أصول آني. قال وهي مثل ما ذهبوا من هذه الأصول ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. نتعلم من شيء مصطلحات منه، لو دار الأمر عندي أنا أعرف أن أسد قدر متيقن موضوع على الحيوان المفترس، لكن شككت هل هي موضوع أيضا للرجل الشجاع خصوصا على مسلك السكاكي، ها أم أنها موضوع حقيقة للحيوان المفترس ومجازا للرجل الشجاع؟ فدار الأمر بين الحمل على الاشتراك أن لفظ أسد مشترك بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس، أو الحقيقة والمجاز بأنه حقيقة في الحيوان المفترس ومجازا في الرجل الشجاع. فإذا دار الأمر أمر هاي كلمة أسد هي فيها قدر متيقن أنها موضوع حقيقة للحيوان المفترس، وشككت في الزائد ها اللي هو الرجل الشجاع هل هو موضوع حقيقة للرجل الشجاع، فراح يصير لفظ أسد مشترك بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، أما أنه موضوع مجازا للرجل الشجاع فراح يدور الأمر بين الحقيقة الحيوان المفترس والمجاز الرجل الشجاع. فإذا دار الأمر أمامك هنا بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز فأيهما تقدم؟ والأصالهم عدم المجاز عدم شمدرين الشمرين. فالمصنف يقول وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، فلا تردد الأمر بأنه هل هذا هذن الموردين رجل شجاع وحيوان مفترس هل هما من باب الحقيقة والمجاز أم من باب المشترك اللفظي؟ قال أصالة عدم الاشتراك تلغي احتمال الاشتراك اللفظي فيتعين الحقيقة والمجاز ويكون مجازا في الرجل الشجاع. قال ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجازا، أصالة الحقيقة المذكورة ضمن الأصول الخمسة، يقول هاي لا دليل على اعتبارها. ها بين قال والحق انه لا اصل لها مطلقا لانه لا دليل على اعتبارها. ليش لا دليل على اعتبارها؟ قال الملخص ها لان حجية الظواهر الدليل الرئيسي عليها شنو هو؟ بناء العقلاء كما سيأتي ان شاء الله تعالى ان العقلاء قد تبانوا الى اخره على ذلك. ها يقول اما انه لا دليل على اعتبارها فلان حجية مثل هذه الاصول لا بد من استنادها الى بناء العقلاء، لانه الدليل على حجية الظواهر هو بناء العقلاء، وليست هذه الموارد من موارد بناء العقلاء، فان العقلاء ليسوا مسؤولين وليس من شغل بنائهم ان يميز هذه الامور. والمسلم من بنائهم هو ثبوته في الاصول التي تجري لاثبات مرادات المتكلم، اما الاوضاع فهي امور جعلية اعتبارية تؤخذ من الجاهل ومن المعتبر. العقلاء انما بنائهم مسؤول عن شنو؟ عن المراد الجدي. ان العقلاء قالوا اذا سمعنا واحد يتكلم بلفظ يحتمل الحقيقة والمجاز نحن نستظهر منه الحقيقة، هذا صحيح. بناء العقلاء انما ينفع لاثبات مرادات المتكلم او المراد الجدي، اما بناء العقلاء ليس من وظيفته ان يعرف الاوضاع الاصلية للكلمات، هي مو شغلته، هي تفهم من الواضع نفسه، تفهم لانه امور جعلية اعتبارية فتأخذ من الجاعل ومن المعتبر. اما بناء العقلاء يثبت ان لفظ اسد موضوع للحيوان المفترس، مو شغل بناء العقلاء، لكن العقلاء من شغلهم ان اقولهم يا ابا هذا الرجل يقول رأيته اسدا، فهذا شو حمل اسد على الحقيقة لو على المجاز؟ قالوا نحن اذا ما نصب قرينا نحمله على الحقيقة، صح فصارت الحقيقة بل هاي من شغل بناء العقلاء، اما الاوضاع ليست من شغل بناء العقلاء. هل يقول الاصول تجري لاثبات دون ما يجري لتعيين وضع الالفاظ والقرائن ولا دليل اخر غير بناء العقلاء في المقام؟ وبناء العقلاء شفت ما يثبت الاوضاع اللغوية وانما يثبت مرادات المتكلم، فاذا هالاصول هاي اللي جبتونا اياها اصالة عدم الاشتراك هاي من جبتوها؟ ثم ان شاء الله يدخل في مبحث جديد والحمد لله
صلى الله عليه وسلم.